نجاة لعبد غريب أطام نذلا وأين الدليل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا كانت دائما ودية، وأن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول التي تعرضت لحظر جائر بسبب جهودها للحفاظ على استقلالها من السبل الفعالة للتحييد وتجاوز الحظر. وأشار رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلافيجينكو إلى أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في جميع المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي رغم الحظر، وأن إيران وبيلاروسيا تتمتعان اليوم بإمكانات متنوعة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إن القدرات الجديدة التي تم توفيرها في منشأتي فردو ونطنز تأتي وفقا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن ممارسة الضغط السياسي وإصدار القرار لا يمثلان الحل. وقال محمد إسلامي في معرض رده على قرار مجلس الحكام ضد إيران إن السلوك السياسي وممارسة الضغوط السياسية وعدم الاهتمام لمسار الاتفاق والمفاوضات سيكون بالتأكيد مصحوبا بالمعاملة بالمثل، مضيفا لقد بدأنا زيادة السعة من 20% إلى 60% في منشأة فوردو، وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة طرد المركزي بالجيل الجديد. قتل مستوطن صهيوني وأصيب 22 آخرون صباح اليوم في انفجارين في محطتين للحافلات بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت في محطة الحافلات، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فيما وقع الانفجار الثاني قرب مستوطنة راموت بالقدس نجم عن تفجير دراجة نارية مفخخة أسفر عن إصابة 3 مستوطنين. باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واعتبرت اللجان أن عملية القدس البطولية صفعات جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيد على امتلاك المقاومين للقدرة والإرادة على تنفيذ العملية النوعية وضرب كيان العدو بقوة في كل وقت وكل مكان، مشددة على أن العملية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر والمتساعد وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 4 مواطنين خلال اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر اليوم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل أحمد أمجد استشهد جراء اختراق رصاصة صهيونية قلبه مباشرة، فيما وصفت الإصابة الأربعة بأنها حرجة، حيث كانت الإصابات في الرأس واليد والساق جراء انفجار قنابل صوتية. وفي سياق متصل، اشتبك مقاومون مع قوة الاحتلال فور اقتحامها مدينة نابلس قبيل توجهها لقبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين، حيث إشعال الشبان الفلسطينيين على الإطارات المطاطية للتصدي للمستوطنين في حين اندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان. جددت الدول الضامنة المشاركة في الاجتماع الدولي 19 بصيغة أستانا حول سوريا التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. مستمعينا الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 28 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في الثاني من شهر آذر عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1999 ميلادي، توفي المحقق والمترجم الإيراني المعاصر الدكتور محمد حسن لطفي التبريزي،
وقد ولد محمد حسن لطفي في مدينة تبريز عام 1919، وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران وشهادة الدكتوراه من الجامعات الألمانية، وكان التبريزي من كبار مترجمي التأليفات الفلسفية والدراسات والتحقيقات، ومن أبرز مؤلفاته حياة وآثار أفلاطون وثقافة النهضة وخواطر سقراط. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي. وقد ولد ابن العربي عام 560 في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. وأخيرا وفي 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1873 ميلادي، سيطرت القوات الفرنسية على العاصمة الفيتنامية هانوي، وتزامن تلك الفترة مع فترة الحروب الاستعمارية الفرنسية في الهند والصين. وكانت فرنسا تحاول منذ القرن التاسع عشر أن تسيطر على أراض شاسعة من تلك المنطقة، وفي عام 1885 تمكنت القوات الفرنسية من احتلال الأراضي الفيتنامية لتصبح خاضعة للوساطة الفرنسية. وأخيرا وعلى أثر الهزائم التي لحقت بالقوات الفرنسية على يد القوات الفيتنامية، اضطرت فرنسا إلى ترك تلك الدولة عام 1954 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. غاية لا توالي.
وجهت دعاي غايتي عن كل غاية لك وجهت دعاي نجني يوم البرايا لك ربي واقفين لك ربي واقفين أنت ربي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس ووحدة الساحات سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية، والتي سنبدأها إن شاء الله بأهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن عبر الهاتف. كما وسيتضمن لقاءنا إن شاء الله لهذا اليوم فقرتنا من واحة الصبار، سوف نتوقف عند حياة كاتب وشاعر وأديب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. تعجز كثير من العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان عن شراء مادة المازوت لتدفئة منازلها في ظل البرد القارس بعد ارتفاع سعرها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية. وتناشد عائلات المخيم الأنوروا والفصائل الفلسطينية تأمين هذه المادة التي تعادل أهميتها أهمية الخبز في فصل الشتاء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
في مدينة الشمس بعلبك بيوت لا تعرف الدفء. لم تضع عائلة عطور في مخيم الجليل ما تعرف بالصوبيا هذا الشتاء لعجزها عن شراء مادة المازوت بعد أن ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرتها المادية.
احنا ما ركبنا الصوبيا هاي السنة لأنه ما معنا حق مازوت، مش مأمنينا. بالليل عم نضيع بالحرامات، منحط عنا حرامات ومنلبس جاكيتات حتى نقدر نكفي ليوم التاني.
كل بيت يحتاج بالحد الأدنى إلى 10 لترات من المازوت للتدفئة يوميا بحسب اللاجئين هنا، أي ما قيمته 10 دولارات تقريبا، مبلغ يصعب تأمينه على لاجئين يحصلون مأكلهم ومشربهم بشق الأنفس.
إن إحنا فيش حدا بيقدر يعبي برميل مازوت، إذا برميل المازوت هون استعنا 3,500,000 وبعده يصير 4 مليون، اللي مش ملاقي طعم ابنه رغيف خبز كيف بده يأمن له تدفئة؟
كل معاش 300-400 هذا كيف بده يأمن لأولاده المازوت ويأمن للحق المواد الغذائية والمصروف اليومي للأطفال؟ هاي يعني إحنا أولادنا محرومة من كل شيء.
سبق لأهالي المخيم أن خرجوا في اعتصام مع بداية البرد، طالبوا فيه الأنروا والفصائل الفلسطينية بتأمين مادة المازوت في ظل هذه الأزمة التي لم يشهدها لبنان من قبل، لكنهم لم يلقوا حتى الآن أي استجابة فعلية.
إذا لم تستجب الأنروا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وإعلان صوتنا أمام تقصير الأنروا في هذا الجانب كي تتحمل مسؤوليتها، الأنروا أمام المجتمع الدولي تعطي صورة للاجئين أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين، نحن هنا عينة حقيقية لا تستطيع اليوم أن تؤمن مأكلها ومشربها في هذه الأيام الصعبة.
عندما تصير درجات الحرارة تحت الصفر تصبح أهمية المازوت بالنسبة لسكان الجليل تعادل أهمية الخبز، وفقدانه يعني تهديدا لحياتهم وتحديدا حياة المرضى والأطفال منهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل في مدينة بعلبك شرق لبنان عطاء سحويل، نستمع معا.
سيد عطاء، في ظل غلاء أسعار المحروقات بشكل كبير ومرتفع ومن المحتمل أن يزداد في المرحلة المقبلة، كيف يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل في ظل عدم قدرتهم على شراء هذه المادة للتدفئة؟
مشكورين على هذا البرنامج اللي بيسلط الضوء على معاناة بيعنيها أهل البقاع وتحديدا أهل يعني منطقة بعلبك اللي بترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1200 متر.
لا شكر على واجب.
يبدأ فصل الشتاء أن من شهر 10 و ويبدأ البرد وتبدأ الناس بالبحث عن التدفئة، وكما تعلمون المطلوب من الأنروا الآن تعلن حالة طوارئ، يعني تبحث الآن عن حالة طوارئ، ومفترض يعني عفوا مفترض أن الأنروا عند خطة طوارئ مسبقة ومعدة سلفا لتأمين على الأقل لتأمين مادة المازوت لأهل المنطقة، وبالتالي تتحمل المسؤولية أمام هذا التقصير الواضح ونضعها يعني بين قوسين أنه ما هو المقصود من هذا التقصير. منطقة البقاع أو منطقة بعلبك بالتحديد تعاني ما تعانيه منذ فترة ليست بقريبة، الأوضاع الاقتصادية للناس، قلة الأشغال، أضف إلى ذلك الآن الوضع الاقتصادي عبء أكبر، أضف إلى ذلك الآن مادة المازوت اللي يعني يتجاوز سعر البرميل 150 دولار، حاجة المنزل، حاجة البيت بالحد الأدنى يومي من 10-15 لتر مازوت، هاي فقط إذا كان يعني عنده مدفأة واحدة وعنده نسميه سخان المياه اللي أيضا كمان مطلوب المياه السخنة، يعني بالحد الأدنى 15 لتر يوميا لكل عائلة، هذا الحد الأدنى بنحكي.
طيب سيد عطا، أين دور الفصائل في هذا الإطار في محاولة لتأمين جزء؟ منظمة التحرير، السفارة الفلسطينية، أين دور هؤلاء؟ هل تواصلتم مع هذه الجهات المعنية في محاولة للمساعدة أو حتى للضغط على الأونروا؟ الناس ما تكون للبرد والصقيع سيد عطا.
نعم، يعني نحن قمنا بسلسلة خطوات على الأقل من عبارة عن اعتصامات أو وقفات أو ما إلى ذلك، إضافة لأنه تواصلنا مع إخواننا يعني ومشكورين ومأجورين إخواننا بحزب الله يعني على الأقل أن يكون هذا الفلسطيني هو جزء من ما يقوم به حزب الله من توزيع لمادة المازوت، يعني والحمد لله وفقنا في ذلك وتم يعني اعتبارنا انه نحن جزء من هذه المنطقة، كما يعني اللي زي ما بقول بتعبي لبيتي بتعبي لبيتك، ووعدنا خير ان شاء الله. هني مشكورين ومأجورين. مسؤولين على هذا الموضوع.
طيب المشكلة مستدامة سيد عطاء، أين دور الأونروا؟
هو لا يحل المشكلة، هو بالطبيعة الحال لا يحل المشكلة. نتحدث عن دور الأونروا ودور منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الجانب. المفترض أن الأونروا هي المعنية درجة أولى وأخيرة في إغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني أينما وجد. أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية ممثل للشعب الفلسطيني وتقوم بخدمات ما إلى حد ما. أنت تعرف جيدا بأنه يعني معظم الفصائل الأخرى لا تمتلك الإمكانيات الكافية على الأقل لإغاثة الناس. يعني احنا في بعض المؤسسات بتساعد لكن ليس بالشكل المطلوب. احنا نتحدث الان عن ازمة حقيقية خاصة في هذا العام.
على امل ان تحل المشكلة اشكرك الشكر الجزيل السيد عطا صحويل، كنت معنا عبر الهاتف من بعلبك شرق لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل عطا صحويل، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا لتقديمها الزميلة ندى فاضلي، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل شرق لبنان الأستاذ عطا صحويل.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام في كل مكان أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما محور حديثنا القدس ووحدة الساحات، إليكم التساؤلات التالية. ما الدلالات التي تحملها عمليتا القدس والأثر الذي تركت؟ ما أهمية هاتان العمليتان من حيث الزمان والمكان والأسلوب والهدف؟ وهل يفتح هذا النوع من العمليات الأبواب على مرحلة جديدة من الصراع؟ إذن القدس ووحدة الساحات محور حديثنا. الترحيب مجددا لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب والاستعداد في مدينة القدس تحسبا لعمليات جديدة في عقاب عمليتي التفجير في محطة الحافلات قفعات شاول على المدخل الغربي لمدينة القدس وحي راموت ألون في الجزء الشمالي من القدس، وهو ما يعكس خشية من جانب الاحتلال على نحو قد يؤدي إلى حصول عمليات أخرى وفق مصادر عبرية، لا سيما إذا وسعت سلطات الاحتلال عمليات استهدافها للفلسطينيين. قراءة عمليتا القدس وتداعياتها على مستقبل الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير الزميل خالد راضي.
عملية بعثرت ما تبقى من أوراق المؤسسة الأمنية للكيان، واختراق أمني خطير أظهر من جديد ضعف وهشاشة المنظومة الأمنية للاحتلال. القدس كما دماء الفلسطينيين، خط أحمر والرد في المكان والزمان المناسبين. هذا هو المعنى الحقيقي لعملية القدس البطولية والرد الطبيعي على بعبع بن غفير وتشكيل حكومة متطرفة تسترزق على دماء الفلسطينيين، في رسالة واضحة بأن المقاومة لا تخشى شيئا وأنها جاهزة للرد على الجرائم الصهيونية بحق الشعب والمقدسات، وأنها تمتلك القدرة على حماية شعبها. عملية بطولية جاءت في الوقت المناسب لكسر إرادة العربدة الصهيونية ينفذها أبطال المقاومة في الضفة والقدس ضد جنود الاحتلال، ليثبتوا مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية وأن المقاومة جاهزة للرد على جرائمه وقادرة على رد الصاع بصاعين والانتقام لدماء الشهداء. حتى الآن 22 إصابة وقتيل وأربع حالات خطرة في استهداف المقاومة لمحطة الحافلات المركزية في القدس، عملية أربكت حسابات الاحتلال وأثبتت من جديد أن إرادة المقاومة لا تنكسر ورايتها لا تنحني. الفصائل الفلسطينية بدورها باركت العملية، حيث أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية التي جاءت للرد على جرائم الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا مستعد للقيام بأي شيء في سبيل أرضه ومقدساته، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تشكيل ائتلاف جديد يضع الاستيطان والتهويد والعدوان على سلم أولياته، وأن العملية جاءت لتقول إن كل سياسات الاحتلال الإجرامية لن تحمي المغتصبين من ضربات المقاومة. فيما أكدت حركة حماس أن شعبنا عازم على تلقين الاحتلال الدرس تلو الدرس، وأن الشعب اختار البندقية كوسيلة للتحرير وتدفيع الاحتلال الثمن الغالي، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكون أشد وأقسى، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية أن العملية رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح باستمرار الإرهاب الصهيوني وأن عدوانه لن يواجه إلا بمزيد من الصمود والتحدي. عملية نوعية أربكت منظومة الاحتلال وأثبتت قدرة المقاومة على التنوع في العمل المقاوم المبدع. أفقد المؤسسة الأمنية الصهيونية كل عناصر قوتها وأكدت أن المقاومة قادرة على الرد.
طبعا نشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقتنا لنتحدث عن القدس ووحدة الساحات في محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم. الساعة الآن 2:00 ودقيقة 3:00 بتوقيت القدس المحتلة. مستمعينا ومستمعاتنا، ونود أن نتحدث عن عمليات القدس وخشية المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال من التداعيات، حيث نستضيف في برنامجنا هذا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن. أستاذ تيسير، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامك إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج أستاذ تيسير. ما الرسائل التي تحملها عمليتا القدس اليوم من حيث المكان والزمان والأسلوب وأيضا الهدف؟
نعم، أسعد الله أوقاتكم وكل المتابعين،
حياكم الله.
الحقيقة اليوم هذه العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس تأتي في سياقات التطور النوعي الذي تشهده المقاومة الفلسطينية في ساحة الضفة المحتلة بشكل عام. فمنذ فترة ليست بعيدة كان هناك تفعيل لأدوات المقاومة في ساحة الضفة الغربية،
نعم،
خروجا عن حالة الهدوء التي أرادها الاحتلال الإسرائيلي أن تسود في واقع الضفة المحتلة. لكن شعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية قوى المقاومة تصدت لتوجهات هذا الاحتلال الإسرائيلي وكل من تساوق مع هذا الاحتلال الإسرائيلي في إيجاد بيئة هادئة في الضفة واستسلاما لسياسات الاحتلال وتغولاته ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا. فبرزت هذه التشكيلات العسكرية في الضفة المحتلة ككتيبة جنين وعرين الأسود في نابلس وكتيبة خليل إلى غير ذلك. وكان نمط العمل العسكري الذي تقوم به هذه المجموعات هو النمط التقليدي من خلال إطلاق النار على جنود الاحتلال واستخدام أسلوب الطعن لجنود الاحتلال ومستوطنيه وإطلاق النار على المستوطنات إلى آخره. لكن اليوم هذه العمليات جاءت لتقول أن هناك تفكير إبداعي بدأ يأخذ منحى مغاير للنمط التقليدي في حالة الاشتباك
نعم.
مع الاحتلال الإسرائيلي. تفجير أبوات عن بعد صحيح أنها كانت محدودة المساحة في التأثير، لكن في الحقيقة ردة الفعل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هذا النجاح لمن أشرفوا وخططوا ونفذوا هذه التفجيرات باتت تضعنا أمام قراءة موضوعية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي فقد عقله وبدأ يتراجع من خلال الحسابات التي كان يعول عليها لأنه قادر على القضاء على بؤر المقاومة في الضفة المحتلة ومحاصرتها واستنزاف طاقاتها والقضاء على رموزها وكوادرها المختلفين. اليوم المقاومة الفلسطينية تقول للاحتلال الإسرائيلي إن كنت قد حققت جزءا من نجاحات في ملاحقة المقاومين الفلسطينيين ها هم يبدعون ويجعلونك تحتار كيف يمكن أن تجد من قاموا بتنفيذ هذه العمليات. مواقف للاحتلال الإسرائيلي، هذه النبوات كانت في مكانين مختلفين، في مدينة القدس هذه المدينة التي تشهد حالة غليان متصاعدة وخاصة بعد نجاح اليمين المتطرف في انتخابات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، وهذه التهديدات وهذه الاقتحامات المتكررة بمدينة القدس والحرم القدسي وهذه العنجهية التي انتابت بن جفير وجماعة المتطرفين. جاءت هذه العملية في مدينة القدس تقول لبن جفير وكل المتطرفين الصهاينة أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تغولاتكم أمام غطرستكم ضد المقدسات وضد أبناء شعبنا، وها هو ينجح في تسديد ضربات موجعة لكم من خلال هذه العمليات. وباتت أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والجيش محتار كيف يمكن أن يحدد من يقف وراء هذه العمليات ويفقد استخدام أي أداة من أدواته.
أستاذ تيسير، يعني رغم تحويل الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية محصنة أمنيا، ماذا يعني اختراق تحصينات الاحتلال وتنفيذ العمليات؟
نعم، هذه نقطة فارقة أيضا لمن أبدعوا في القيام بتنفيذ هذه العملية. أنت تعلم عزيزي وكل المستمعين أن مدينة القدس مليئة بالاحتياطات وكثافة الاحتياطات الأمنية والكاميرات المراقبة وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي والقوى الأمن الإسرائيلي في كل زاوية وفي كل منطقة في مدينة القدس. أن ينجح مقاوم فلسطيني في أن يتحرك في مدينة القدس وهو يحمل عبوتين وليست عبوة واحدة ويضع واحدة في مكان ويبعد مسافة عنها ويضع عبوة أخرى، حتى هذه اللحظة تقول قوى الأمن الإسرائيلي أنه كان يتنقل على دراجة وهذه الدراجة أيضا مفخخة، يعني وضع عبوة في مكان ووضع الدراجة المفخخة في المكان الآخر وخرج من المكان كليا واستطاع أن يفجرها عن بعد أو بتوقيت كانت مربوطة بتوقيت ما للانفجار وخرج من المشهد بسهولة وبثقة تامة. هذا معناه أن هذا الأمن الذي تتغنى به دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الاحتياطات التي تتغنى بأنها تتخذها وتروجها للمجتمع الإسرائيلي أنها قادرة على ملاحقة وتفكيك وإبطال وتحييد أي مهدد أمني، باتت صفرا كبيرا أمام العالم عندما ينجح المقاومون الفلسطينيون بهذه الإمكانية البسيطة أن يخترقوا هذه الحصون الأمنية والمؤمنة ويصلوا إلى تنفيذ هذه العملية.
أستاذ تيسير، يعني من سيف القدس إلى وحدة الساحات وطبعا المواجهات اليومية في الضفة الغربية، عمليتا القدس اليوم هل يمكن اعتبارهما يعني ضمن إطار استمرارية العمل المقاوم أم توجيه رسائل للعدو بصدد ما أفرزته الانتخابات مؤخرا من صعود لليمين المتطرف؟
يعني إن جاز لنا أن نربط الأمرين معا فهما معا، بمعنى أن القوى الحية، القوى المقاومة الفلسطينية باتت منذ فترة طويلة وهي تؤسس لإحداث حالة من الإرباك المتواصل والربط بين الساحات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم إعطاء الاحتلال الفرصة في أن يتمكن للفصل بين الساحات. فكانت هذه العمليات وإشعال الضفة منذ شهور، الضفة الغربية تشتعل من خلال هذه المكونات الفدائية التي تقوم بالأعمال العسكرية في ساحة الضفة الغربية والقدس. لا، التوجهات والقراءة الموضوعية تقول لا، هناك منهجية باتت مرتبطة بفكرة وحدة الساحات، هناك منهجية مرتبطة بأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن احتلاله في كل الأماكن وفي كل المناطق التي يعيش عليها الفلسطينيون أو متواجد فيها الفلسطينيون، ولا ينبغي أن يترك الاحتلال في أن يستفرد بأي منطقة أو بكل منطقة على حدة ويحيد المناطق الأخرى وفق نظريته الاقتصادية التي تحاول أن تعطي الجزرة لمكان وتعطي العصا لمكان آخر. هذا الأمر أسقطته المقاومة الفلسطينية من خلال شعار وحدة الساحات، وأعتقد أن سيف القدس أسس لهذه المعاني بشكل واضح وجلي، واستطاعت المقاومة الفلسطينية في سيف القدس أن تبدأ وتلطم الاحتلال الإسرائيلي على وجهه من خلال شروعها في الرد على تغولات الاحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة القدس وضد أحياء مدينة القدس وسكانها من خلال سيف القدس. ثم جاءت وحدة الساحات لتقول للاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بأن تمرر سياستك أو توجهاتك السياسية على الشعب الفلسطيني. اليوم هذه العمليات أيضا تترجم هذا المعنى، إضافة إلى معنى ما وضحته قوى المقاومة في مؤتمرها الصحفي أول أمس عندما ازدادت وتيرة الاقتحامات في مدينة القدس وفي الحرم القدسي والحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذه العنجهية التي أبداها بن غفير زعيم المتطرفين هو وعصابته تجاه الشعب الفلسطيني. ردت فصائل المقاومة بالقول أن كل شيء له حدود، وآن الأوان أن يلجم هذا المتطرف وكل حكومته اليمينية، وجاءت هذه العملية في توقيتها المناسب كترجمة عملية لهذا التوجه السياسي والأيديولوجي الذي تتبناه قوى المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وقدم سياساته في الأراضي الفلسطينية.
لأتحدث أستاذ تيسير، يعني هل هذا النوع من العمليات سيربك مخططات الاحتلال على مستوى مدينة القدس؟
بشكل صريح، من حيث الإفرازات الأولية، ونحن نتابع منذ الصباح كيف تقرأ المحللون الإسرائيليون، كيف ترجم قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين والأمنيين انطباعاتهم عن نجاح هذه العمليات. نحن نقول وبشكل واضح وصريح أن الاحتلال الإسرائيلي جراء نجاح هذه التفجيرات على بساطتها وعلى محدودية دائرة تأثيرها على من ناحية العملياتية على الاحتلال الإسرائيلي، بات الاحتلال الإسرائيلي يسبح حقيقة في حالة من الإرباك، في حالة من عدم وضوح كيف يوجد هناك إجابات لدي كل قوى الأمن الإسرائيلي الآن تبحث عن إجابات كيف وبأي طريق ومن ولماذا نجحت هذه، وأين الجنود الإسرائيليين وأين الأمن الإسرائيلي. كل هذه الأسئلة لا يوجد لها إجابات عند الأمن الإسرائيلي، وبالتالي كل أجهزته الأمنية والعسكرية باتت يعني تلقي بالتهم على بعضها البعض. بن غفير يتهم والحكومة وقادة جيش الاحتلال يتهمون المتطرفين بأنهم تسببوا في إثارة حفيظة الشعب الفلسطيني من خلال ممارساتهم العنجهية والاستكبارية ضد الشعب الفلسطيني وتفاعلاتهم، وكل يلقي بالكرة في ملعب الآخر. هذا هو المجتمع الإسرائيلي، هذا هو البيت الإسرائيلي الذي هو أضعف من بيت العنكبوت، والشعب الفلسطيني رغم أنه يمتلك إمكانيات ضعيفة إلا أنه يمتلك إرادة وإصرار وقوة لا أعتقد أنها متوفرة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لذلك وينجح حتى في استخدام أبسط الأدوات المتوفرة لديه بإيقاع أكبر هزيمة نفسية وأمنية للاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.
نعم. في سؤالي الأخير، يعني رغم صعوبة الوضع في الضفة الغربية والقدس، إلا أن المشهد الفلسطيني مختلف على مستوى الإنجازات. كيف ترون مستقبل المشهد الفلسطيني على مستوى القدس والضفة الغربية وبالمجمل معادلة الصراع مع العدو؟
بشكل صريح أخي الكريم، نحن مطمئنون كثيرا على أن ما أراده الاحتلال وكل من تعاون على الاحتلال أو تساوق مع سياسات الاحتلال وسار في ركبه باتجاه تذويب الحاضنة الشعبية للقضية الفلسطينية عربيا وإسلاميا، أو تذويب مطالب الشعب الفلسطيني وإسقاطها واستبدالها بمطالب حياتية اقتصادية للشعب الفلسطيني، هذه الأمور عملياتيا على أرض الواقع لم يعد لها وجود. هناك تراجع في توجهات الاحتلال الإسرائيلي وفي النجاحات التي حققها في فترة زمنية سابقة بهذه الاتجاهات. الشعب الفلسطيني، وهذا ما عهدناه منذ 75 عام على وجود هذا الكيان الغاصب، أن الشعب الفلسطيني يعني مهما انتابه من نوع من الهدوء والانكسار والتراجع في مسيرته النضالية، إلا أنه سرعان ما يعود إلى هذا المسار الطبيعي في علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو مسار الصدام والمواجهة وتدفيع الثمن لهذا الاحتلال الإسرائيلي، لأن رأس مال الاحتلال الإسرائيلي هو أن يعيش بأمان. إذا استطاع الشعب الفلسطيني أن يقلق معيشة الاحتلال الإسرائيلي، فأنه حقق انتصارا كبيرا على هذا الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن يأتي الله أمرا أو يغير الله عز وجل هذا الواقع الذي تعيش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وتصبح هناك عمليات استراتيجية لتغيير واقع وجود هذا الاحتلال.
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن، شكرا جزيلا لكم على تواصلكم معنا وحضوركم في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله. حياكم الله.
شكرا جزيلا لمتابعتكم الطيبة مستمعين الأكارم، ومرة أخرى نعود لكم وهذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكما استمعتم كنا باستضافة الأستاذ تيسير محسن الكاتب والمحلل السياسي في لقائنا لهذا اليوم، وتحدث لنا عن العمليتين البطوليتين في هذا اليوم في القدس المحتلة. وألف شكر وتحية لحضوره معنا في هذا البرنامج، وكما لكم نكرر الشكر مستمعينا الكرام. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وآل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كانت انتفاضة الحجارة البداية لكتاباتها، فكتبت عنها ولها ولأطفالها قبل أن تتيم بحبها للقدس، فكتبت عنها قصائدها تعبيرا عن شغفها بتلك المدينة. إنها الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، بدت كتاباتها للشعر منذ كانت في 16 من عمرها، تأثرت بالكثيرين، لكن بقيت القدس قبلتها في كتاباتها الأدبية. التقيناها في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحد الصبار لتحدثنا عما تكتب ولمن تكتب. ياريت تعرفين على نفسك.
معك الشاعرة مرح سعدي الشنطي، أو كما أحب أن يقال لي أم مازن. أنا عضو في رابط الكتاب الأدباء الفلسطينيين، كذلك ليس لي بعد ديوان أدبي، إن شاء الله نطمح لأن يكون لنا هذا العمل الأدبي، ولي مشاركات في أمسيات واحتفالات ومسابقات أدبية في مكان سكناي في فلسطين الحبيبة، بالتحديد قطاع غزة.
نعم، الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، يعني بالتأكيد لكل أديب وشاعر بداية، ماذا عن بدايات الأدب لدى الشاعرة مرح الشنطي؟
هو بالتحديد ليس للشاعر بداية، فالشاعر كما يقولون يولد شاعرا. كانت الملامح الأدبية أو الملامح الشعرية بدأت منذ طفولتي، حيث زدت على حفظ الشعر وإلقائه، من ثم تعلمت فن الكتابة الشعرية الأدبية. كان هناك نبوءة شاعرية تنبأ بها بعض دكاترة اللغة العربية، أو بالتحديد أدباء في رابط الكتاب والأدباء، بعدها أطلقوا علي شاعر.
نعم، يعني بالتأكيد على ضوء ما تحدثت هناك مواقف صقلت هذه الموهبة لديك.
طبعا، كما يقول الشاعر محمود درويش، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. حين رأى الأهل أن لي موهبة شعرية، أو كان لي ميول كبير لحب الشعر، كانت أول البدايات في كتابة الشعر في 16 من عمري، ارتبطت فيها في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين. بعدها تم تطوير الكتابة الشعرية، كان هناك ربما بعض الكسور الشعرية، الزحافات، العلل، كمان نقص في القراءة، نقص في الموهبة كبير، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، ولسه نحن بحاجة إلى تعليم كبير برضو.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى التوفيق إليك يا شاعرة مرح الشنطي. يعني لو تسألنا عن ما الذي بدأتيه في الكتابة؟
طبعا بدأت تحديدا بالشعر. أول كتاباتي كانت صغيرة جدا، كتبت في طفل الحجارة أول أبيات، صدم الدكتور أنها كانت موزونة وأنا في 16 من عمري، وأنا لم أكن أعرف به معنى الوزن الشعري.
نعم.
فقال أن هذه الأبيات موزونة، كانت لم تكن إلا تقريبا بيتين من الشعر، كنت أقول فيها: فيما انتفاضتك لا عد ولا عدد، لولا القويان إصرار ومعتقد. فقال لي الدكتور أن هذه نبوءة عظيمة على وزن شعري، لم أكن أعلم. فسألته: ماذا يعني وزن شعري يا دكتور؟ فبعدها كانت هذه أول الطريق، وشققت على نفس المنوال الكتابة الشعرية تقريبا في الأدب المقاوم. أكثر الكتابات كانت في الأدب المقاوم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث من جديد مع ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة مرح الشنطي، ونكمل معها الحديث عن شعرها وكتاباتها. نعم أستاذة مرح، يعني بالتأكيد ما دمت تعيشين واقع الاحتلال وواقع تهويد الأرض وواقع هذا الإجرام الصهيوني المستفحل، بالتأكيد تنبط الكثير من كتاباتك في هذا السياق.
طبعا هذا واقع فرض علينا، وربما كان له دور كبير في جعلنا شعراء، فهذه الحياة، الصراع، ليست هي حياة لكنها صراع من أجل البقاء نعيش فيه، كان له دور كبير ليس في صقل شخصياتنا وحياتنا، كان له دور كبير في صقل شعريتنا أيضا.
نعم، وهذا بالتأكيد يقودنا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها.
نعم، كان أبرز قضية وأهم قضية، أحب قضية كنت أكتب بها دائما، عن القدس.
نعم، ما الذي كنت تخاطبينه في القدس؟
دائما الشاعر، كل شاعر له وجهته الخاصة في الحرب أو في السلم أو في الحب، له عنصر ملهم، فكانت هي يعني تمثل لي الحب والحنان، الموطن الدافئ لكل الفلسطينيين أكثر من غزة، مع أننا مولودين في غزة وغزة تحتوينا بكل أخطائنا بكل ذنوبنا بكل حملنا الثقيل عليها بدراستنا وتعبنا نحن وأهلنا، لكن القدس كان لها شغف خاص.
يعني تشعرين بارتباط مع هذه المدينة؟
نعم نعم نعم، كانت أمنياتي الكبيرة في رؤية هذه المدينة.
يعني ماذا كتبتي للمدينة السلام؟
مدينة السلام كنت أخاطبها صباحا، كانت القصيدة بعنوان على الأبواب، فقلت لها: صباح المقدس العربي في عينيك من الدار، صباح النازحين اللاجئين، صباح الزعتر العربي والشنار، صباح الخفو والإعصار، صباح الغرزة مثلا تكمل ملمح الثوب المنشى من فراغ النار، صباح الشطوة العليا ولفتك كمزد النار، صباح الثورة الثورة تثير العاشق الولان من فتبكه يصحو ويصفر باقي الإحذار. أيا قدسا، أيا قدسا ترى الأولاد والأحفاد والأصفاد، أنا ابنك في ثمار الشرق في سربال أجدادي، فنادي صوتك المبحوح محرابا لهجادي، أنا أقف طويلا حيث باب القدس أنشد موطن العاري فدائي نرددها صباحا في مداركنا، ونسهر حيث فيسبوك وننسى صبح ما قلنا، ونبكي خذل جارتنا ونبكي قصر حربتنا وآسف من تراجعنا، ولكن ها هنا أقف كطفل قد رماه البرد سلك الظهر يعتكف فيدفأ جسمه الأضعف ويسري للسماء تعف.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار عندما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وذكركم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية لبرنامجنا هذا عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي 00989215489995. شكرا لهذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم،
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن. تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظمي.